مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتواصل جديد معكم من بين قوسين لاستعراض أهم الأخبار والأنباء في الصحف المصرية. وكما يقولون، لكل حدث حديث، ولا حديث للصحف اليوم إلا جمعة الغضب، ونسأل الله السلامة والتوفيق والسداد لمصر ولشعب مصر والجيش ومجلس الأعلى للقوات المسلحة التوفيق والسداد. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى من العدد الأسبوعي لجريدة الأهرام، وفي المنشط الرئيسي يقول: المخاوف تتزايد من انقسام الثورة بسبب جمعة الغضب اليوم. المجلس العسكري يؤكد مجددا حق التظاهر السلمي ويحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب. القوات المسلحة لن تتواجد في مناطق المظاهرات نهائيا، ودورها سيقتصر على حماية المنشآت الحيوية. ومن جريدة الجمهورية: انقسام حول مليونية الغضب، الشعب يريد عودة الانتاج. 6 ابريل تقود المشاركين، والاخوان والسلفيون يرفضون. الجيش يرفض التواجد في مناطق التظاهر، التأمين مسؤولية الشباب. ومن الوفد: اليوم مليونية استرداد الثورة، النشطاء يطالبون بمحاكمة علنية لمبارك وقانون لوقف الفساد السياسي. المصري اليوم: قوى سياسية جديدة تنضم إلى اليونية تصحيح المسار، والصحة تستعد للحوادث ب30 سيارة إسعاف. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة: لن نتواجد في أماكن التظاهرات، والبرادعي لا يجب التشكيك في نوايا الشعب. الشروق في المنشط الرئيسي خبر يقول: التحرير يستقبل جمعة غضب جديدة اليوم، وانقسام حول المشاركة واختلاف على المطالب واتفاق على عدم الاعتصام وتحذيرات من بلطجية الفساد المظاهرات. ومعنا الآن من ميدان التحرير الصحفي الأستاذ محمد عوض من جريدة الفوضى. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية، ما هو الوضع الآن في ميدان التحرير أستاذ محمد؟ أهلا بك أستاذ محمد. الوضع الآن في ميدان التحرير؟
أنا في ميدان التحرير الصبح طبعا.
الصورة عند حضرتك إيه الآن؟
الصورة يا فندم العدد كبير جدا، كله بيطالب بمحاكمة علنية للرئيس مبارك، ونقله من مستشفى شرم الشيخ اللي هي مستشفى طورة، وده ده حق مشروع في المصريين كلهم يعني.
نعم.
والعدد فيه تزايد، شايفين ان في يوم النهارده ملحوظ حاجه ملحوظه، ان كل اسر الشهداء من كل المحافظات، كل الاماكن موجودين في الميدان وبيطلبوا محاكمه علنيه.
عدد الموجودين تقريبا
في خطبه الجمعه كان نفس المطلب.
عدد الموجودين تقريبا يا استاذ محمد؟
يا فندم،
عدد الموجودين الان في الميدان تقريبا،
تقريبا
عدد الموجودين الان، العدد قد ايه؟
كتير يعني، القرابه يعني تقريبا حوالي 500,000.
500,000
يعني ما وصلوش المليون، بس على المنصه دلوقتي بيقولوا ان احنا العدد تخطى 1.5 مليون.
هل في تواجد للجيش؟
لا الجيش مش متواجد خالص، حتى في الشوارع اللي حوالين البلدان انا مش شايف تواجد.
تمام.
حتى ملهاش تواجد، اللي واقف في الشارع على مسارك حتى محطات المترو والشوارع الجانبيه، افراح عاديين من لجان شعبيه، مواطنين مصريين، هم سواء السيدات، في سيدات بتفتش، او في شباب خايف برضه للمكان، بيفتش اللي داخل المكان في كل مداخل الميدان.
نعم. يعني
حتى مخارج محطات المترو كمان.
يعني المسؤوليه الامنيه واقعه على اللجان الشعبيه الموجوده هناك.
لجان شعبيه من الشباب للشعب المصري.
ما هي ابرز الشعارات المرفوعه الان في ميدان التحرير يا استاذ محمد؟
المطالبه
المحاكمه العلنيه، ده المطلب الرئيسي؟
وكيد دي المطلب الاكبر يعني، او الاوحد.
نعم.
ورموز النظام جميعا محاكمه علنيه، لان لحد دلوقتي ما شفناش محاكمه علنيه لحد منهم. يعني الفكره في التباطؤ، هو دي المشكله. لما حتى ما كانش فيه هتاف في مجلس العسكري النهارده في الميدان، لا يوجد هتاف واحد في مجلس العسكري النهارده.
جميل.
دي حاجه طوله
خالص. نعم.
الدنيا كلها كانت متخوفه منه وما حصلش. في امان، الناس مبسوطه، الناس موجوده في الشارع، الناس مطمنه وهي جنب بعضها، وبيطلبوا من نزول الشرطه، سرعه نزولها.
نعم.
يعني
بفضل الله ما فيش اشتباكات، ما فيش احتكاكات ما بين اي احد.
لا لا ما فيش اي اشتباكات.
نعم.
ما فيش كلمه اشتباك واحد حتى يعني. حتى موجوده تمام يعني. حتى في اشعارات موجوده دلوقتي الفيس بتاعنا والمجلس بتاعه.
تمام. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد صحفي بجريده الوفد، شكرا جزيلا يا فندم. وننتقل سويا الى الدستور، ويقول جمعه الغضب الثانيه تعود بالمتظاهرين الى ميدان التحرير، شباب الثوره يرفضون الاعتصام، والقوى الوطنيه تشارك في غياب الاخوان. وننتقل سويا الان الى الفقره التحليليه مع الكاتب الصحفي الاستاذ قطب العربي. اهلا ومرحبا بك استاذ.
اهلا وسهلا،
نورنا فيلم.
اهلا بك.
طبعا لا حديث للصحف اليوم الا موضوع جمعه الغضب، وكان الجميع متخوف من هذه الجمعه، وكما سمعنا منذ لحظات من الاستاذ محمد وهو في قلب ميدان التحرير يطمئن الجميع ان بفضل الله لا زالت سلميه وستظل سلميه باذن الله تعالى.
فعلا كان هناك مخاوف أن هذه الجمعة اليوم يحدث فيها صدام بين بعض المشاركين في المظاهرة ومع بعضهم البعض أو مع بعض العناصر
الدخيلة
أو حتى مع الجيش. يعني كان التخوف يصل إلى حد أنه قد يحدث صدام مع الجيش، وربما هذا يفسر سر غياب القوات المسلحة عن الميدان التي أرادت أن تتجنب مثل هذه المصادمة المحتملة مع بعض المتظاهرين، وليس كل طبعا المتظاهرين، لأن الجسم الأساسي للمتظاهرين هم من الناس الوطنيين المحترمين الثوريين الحقيقيين، ولكن هناك بعض العناصر التي يعني كشفت عن في بعض التصريحات خلال الأيام الماضية عن نوايا غير حميدة تجاه القوات المسلحة. من هنا أعتقد أن القوات المسلحة أرادت أن تنأى بنفسها بعيدا عن الميدان حتى لا يحدث صدام، وحتى لا تسمع سبها وشتمها بأذنيها ثم تسكت عن ذلك. ربما كانت هناك هذه المخاوف، لكن أنا أتصور أن النقاش الذي حدث خلال يوم أمس ويوم أمس الأول ساهم كثيرا في ترشيد المسيرة. يعني كانت هناك البداية، بداية الذين دعوا إلى هذه المظاهرة وأسموها أسماء يعني غير توافقية بالمرة، مثل الثورة الثانية، قالوا أن هذه الثورة الثانية هذه بداية الدعوة إلى
الثورة،
قالوا هذه هي الثورة الثانية، وقالوا أنها جمعة الغضب، وهذين الاسمين بالذات يعني أثار كثيرا من اللغط والمشاكل وتسبب في انقسام كبير في المجتمع الثوار يعني والشعب المصري ما بين مؤيد ومعارض. الذين يعني دعوا إلى المظاهرات وإلى ما سموه جمعة الغضب أو الثورة الثانية يرون أنهم لم يلمسوا أي تغيير منذ بداية الثورة، ورموز النظام القديم لا تزال موجودة في السلطة، المجالس المحلية لا تزال كما هي، الكثير من القيادات الأمنية التي ساهمت في وأد العملية السياسية وملاحقة المناضلين والنشطاء السياسيين من قبل لا تزال في أماكنها، حتى في المحاكمات التي تتم إضافة إلى بطء هذه المحاكمات أيضا عدم علانية الكثير منها. يعني لك أن تتصور أن وزير الداخلية حبيب العدلي رغم أنه الآن يعني تحت المحاكمة وبتهم جنائية كبيرة جدا وهي تهمة قتل الثوار والنشطاء، ومع ذلك لم نرى له صورة واحدة في المحكمة. إذن يعني الرجل يتمتع بنفوذ حتى الآن. لكن دعني أقول لك مرة أخرى أن الخلاف حول العناوين الرئيسية لهذا اليوم هو الذي تسبب في الانقسام ما بين مؤيد للتوجه إلى التحرير والمشاركة في المظاهرات ورافضين للمشاركة. الذين رفضوا المشاركة رفضوا لأن الدعوة بدأت بمطلبين أساسيين، المطلب الأول وهو التغيير تعديل الدستور فورا، إجراء يعني صياغة الدستور بشكل سريع الآن قبل الانتخابات البرلمانية. هذا يعني مباشرة الانقلاب على الإرادة الشعبية، هذا يعني مباشرة إهدار إرادة 78% من الشعب المصري قالوا نعم في الاستفتاء يوم 19 مارس، وهذه النعم رتبت استحقاقات معينة ورتبت خارطة الطريق معينة لهذه المرحلة، حددت خطواتها، حددت أنه لدينا في البداية سيكون انتخابات برلمانية. المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد لها شهر سبتمبر بعد أن كانت يفترض أنها تكون في شهر يونيو، المجلس أجلها تجاوبا مع مطالب المطالبين بالتأجيل إلى شهر سبتمبر حتى يعطيهم فرصة للاستعداد. وهذه الانتخابات البرلمانية ستسفر عن مجلسي الشعب والشورى منتخبين، هذين المجلسين المنتخبين ينتخبان هيئة تأسيسية من 100 عضو لإعداد دستور جديد. هكذا نصت التعديلات الدستورية التي تضمنت ضمن الإعلان الدستوري لاحقا، وهي التي أقرها الشعب بهذه الأغلبية 78%، والذين يطالبون بإعداد دستور أولا الآن هؤلاء يعني يهدرون هذه الإرادة. الطلب الثاني الذي يعني صدرت به المظاهرات في بدايتها وهو مجلس رئاسي مدني، وهذا أيضا يخالف أيضا ما نصت عليه التعديلات الدستورية وبالتالي الإرادة الشعبية. ومن هنا كان الرفض الذي يعني رفض جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وحتى المهندس نجيب سويرس وآخرين رفضوا المشاركة في مظاهرة اليوم.
اسمح لي ننتقل لخبر آخر. يقول الجمل: مؤتمر الوفاق يتعرض لمؤامرة، اللواء شاهين: المجلس الأعلى لا ينفرد بالقرارات. سادت حالة من الفوضى والضغيج ثاني جلسات مؤتمر الوفاق الوطني والتي عقدت أمس برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وقد بدأت الأحداث المؤسفة إثر اعتراض بعض الحاضرين على كلمة المستشار أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي. ومعنا على الهاتف سعادة المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب الديمقراطي. السلام عليكم سعادة المستشار. ازاي حضرتك يا فندم؟ ماذا حدث بالامس يا فندم في المؤتمر؟
نعم،
ماذا حدث امس بالمؤتمر يعني؟ ايه اللي حصل؟
ماذا حدث يعني كان في هناك ترقص بي شخصيا بعد ان كان هناك انجاز الحمد لله قد تم وهو حل الحزب الوطني الديمقراطي. ومنذ حل الحزب الوطني الديمقراطي ونحن نحاسب عدد من المؤامرات، وكان اخيرا للاسف اكتشفنا ان بعض الناس لم ينتسبوا لبعض الاحزاب الورقيه التي ما زالت لا تعمل ولا تؤدي الدور الفعال والتي ادت الى وصول الشعب الى ما هو فيه، ما زالت تعمل لصالح النظام السابق.
نعم.
وللاسف الشديد فوجئت باعتراض على كلمتي دون اي سبب، ودون ان يبقى هناك حتى فيها جديد يعني لم اتحدث سوى في امور موضوعيه، ومع ذلك وجدت ان هناك كشف المؤامره، الا ان الدكتور يحيى الجمل اكرمه الله دخل وقال هناك مؤامره تستهدف استشار المؤتمر. وتعمد ان يكون هناك هدوء يعود الى القاعه، ولكن للاسف حاول البعض ممن دخلوا القاعه بدون سند قانوني، للاسف كان هناك عدد قد اقتحموا قاعه الاجتماعات دون ان يكونوا ممثلين لحزب ودون ان يكونوا مدعوين دعوات شخصيه او رسميه. وهذا ما ادى الى حدوث بعض التدخل، ولكن عاد الهدوء مره اخرى الى القاعه بعد ما تيقظ الحاضرون ان هناك مؤامره تستهدف يعني الاقصاء المؤتمر عن اداء مهمته ومحاوله لالغاء الدور الفعال الذي يمكن ان يكون به مؤتمر وفاق القوم.
استشار احمد، رؤيه حضرتك المؤتمر الى اين بعد هذا الخلاف المستمر في ثاني الجلسات؟
والله المؤتمر اذا سمح باقتحامه من جانب مبعوثين او من جانب بعض الاشخاص الذين ليس لهم صفه او من جانب المدفوعين لتحقيق اغراض معينه، اعتقد ان المؤتمر سوف ينهار ولن يحقق الهدف المرجو منه. لذلك يجب نحن نشدد على الضروره ان يكون هناك تنظيما في حضور المؤتمر، يجب ان يكون هناك تسجيلا على ضروره وجود سند قانوني للحضور، من توجهته هو الذي يسمح له بالحضور والمشاركه، من له دور، من له تمثيل حزبي او تمثيل سياسي او ممثلا عن اي قوه سياسيه اهلا وسهلا، لكن يجب ان يكون في اطار شرعي او في اطار يتمثل فيه الشكل القانوني.
يعني مؤتمر يفتقد الى التنظيم؟
نعم،
يفتقد الى التنظيم؟
يفتقد الى التنظيم فيما يتعلق بالناحيه الامنيه والنظام الخاص بالمدعوين، يعني ما تعرفش مين ده تبع ايه، وده واحد جاي الحزب المصري مثلا جاب معاه 20 واحد وفي كل حزب ممثل واحد.
تمام.
فال 20 واحد منتشرين كانهم 20 حزب مسيطرين على القاعه. فتحس ومفيش حد قال لهم انت تبع مين. ودي برضه ازاي، والحزب المصري في مجموعه ثانيه مناوئه للرئيس الحزب الثاني، وكل مجموعه جايبه الناس بتوعها، في ناس ثانيين متنازعين على الاحزاب المهم شفتهم لسه جايين مسكنين نفسهم وداخلين وقاعدين ما حدش قال لهم انتوا رايحين فين.
نعم.
كان هناك نوع من عدم النظام.
نعم. سعادة المستشار احمد فضالي شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح. استاذ قطب, يعني المؤتمر تاني جلسه بيحصل فيه خلاف, كان فيه خلاف سابق وهذا خلاف اخر.
هذا المؤتمر لم يكن له يعني اي اهميه من الاساس حقيقه. هذا من المؤتمرات التي هي فيها احضار الجهد والوقت والمال بدون اي طائل. هذا المؤتمر الذي دعا له الدكتور يحيى الجمل وهو شخصية منبوذة الآن بالفعل يحاول أن يفرض نفسه في كثير من الفعاليات بهدف تجديد نفسه وتقديم نفسه بصور مختلفة للمجتمع, لكن هذا المؤتمر في حد ذاته هو التفاف أيضا على الإرادة الشعبية التي ذكرتها لك سابقا.
صحيح.
يعني الإرادة الشعبية التي تجسدت يوم 19 مارس والتي قال فيها الشعب نعم بنسبة 78% للتعديلات الدستورية وحددت خريطة الطريق محددة الملامح, هذا المؤتمر يأتي لإهدارها وللقفز عليها. ما الداعي لمثل هذا المؤتمر؟ مؤتمر كان الهدف منه هو وضع قواعد دستورية للدستور الجديد, وربما إذا إذا كتب له النجاح وأن جلساته تنتظم بشكل طبيعي ربما خرجوا في نهاية المؤتمر بمسودة الدستور كامل وقالوا هذا هو الدستور وبالتالي لا حاجة لنا بالهيئة التأسيسية للدستور التي سينتخبها مجلسي الشعب والشورى.
وفي حد يستجيب لهم إذا فعلوا هذا؟ يعني
هم يريدون أن يفرضوا هذا. هم الآن مجموعة من الليبراليين واليساريين والقوميين يحاولون أن يفرضوا توجهاتهم على المجتمع هكذا بدون تفويض شعبي بعد أن خسروا الانتخاب الاستفتاء وفوجئوا بأن حجمهم في الاستفتاء ذلك الحجم الضئيل الذي يتراوح بين حدود 20% طبعا تشمل الإخوة المسيحيين بالإضافة إلى المسلمين الليبراليين والقوميين واليساريين الآخرين, حينما اكتشفوا أنفسهم فهم يريدون الآن لو يزرع المجتمع يريدون الآن تأديب المجتمع الذي لم يقل لا كما كانوا يطالبونه أن يقول لا. والدكتور يحيى الجمل هو واحد من هؤلاء الذي دعا إلى هذا المؤتمر, وللأسف يعني المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافقهم على عقد المؤتمر ربما ترضية لهم حتى لا يقال أن المجلس ينحاز إلى بعض تيارات المجتمع دون غيرها, فوافق على عقد مثل هذا المؤتمر وربما حضور شخصية بوزن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو المسؤول عن الملف القانوني والدستوري ربما لترشيد الأداء داخل هذا المؤتمر حتى لا يحدث فيه شطط ومبالغات وإهدار لإرادة الأغلبية. لكن سوء التنظيم بالفعل يلاحق هذا المؤتمر والفشل هو السمة الرئيسية أو هو النتيجة لهذا المؤتمر حتى قبل أن ينتهي رسميا.
يعني ينتقل إلى جريدة الوفد وفي خبر يقول اليوم انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد, انتخاب 50 مرشحا من بين 191 للعليا وخمس مرشحين من 21 للسكرتارية الوفدية. يشهد اليوم حزب الوفد أول جمعية عمومية للحزب بعد الثورة, تنتخب الجمعية العمومية هيئة عليا جديدة تقود الحزب خلال السنوات الخمس القادمة. يعني في نوع من الاستقرار إلى حد ما في حزب الوفد بعد الثورة.
طبعا يعني هو حزب الوفد كان شهد يعني نقلة حقيقة نقلة نوعية مع تولي الدكتور السيد البدوي لرئاسة الحزب. كان المأمول أن هذه النقلة تضع حزب الوفد في مكان المعارضة, حزب المعارضة الأول أو كتلة حتى المعارضة النيابية الأولى في البرلمان المنحل طبعا اللي هو في 2010 انتخابات في نوفمبر 2010, لكن أيضا حجم التزوير الكبير الذي شهدته الانتخابات والذي طال الجميع سواء كان الإخوان أو الوفد أو القوى الأخرى لم يتح للوفد سوى نجاح مرشحين على ما أظن فقط. صحيح. في هذه الانتخابات الحزب يحاول الآن لملمة صفوفه مرة أخرى ويحاول أن يقدم نفسه باعتباره حزب معارضة الليبرالية الأول في مصر, هو ينافس الآن, لكن الحقيقة المنافسة الآن أصبحت صعبة بالنسبة لحزب الوفد لأن هناك أكثر من حزب ليبرالي الآن على الساحة ينافسونه على تمثيل هذا التيار الليبرالي لدينا حزب المصريون الأحرار الذي يؤسسه المهندس نجيب سويرس.
أنا أستاذ حضرتك معنا على الهاتف الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد لنتعرف على أخبار انتخابات الوفد الآن إلى أين وصلت. السلام عليكم أستاذ عادل.
أنا بس عايز أسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عايز أأكد على حاجة. حزب الوفد حزب الليبرالي بس مش ليس الليبرالية على النهج حزب الأحرار الجديد.
صحيح.
ليبرالية الوفد هي يدعو دائما إلى دولة قانون ذات مرجعية دينية، دولة مدنية ذات مرجعية دينية.
جميل.
ويمتد جذور إلى جذور شعبية وليس طبقة الصفوة أو النخبة السياسية التي تعتقد أن الديمقراطية يجب أن تقام على المقاس الغربي وليس المقاس. نحن لنا يعني يوم الحزب الوفد دائما لنا جذور دينية وجذور اجتماعية لا تفلتنا من واقعنا العربي المصري الإسلامي.
جميل.
دي جزئية
انتخابات الوفد
منذ أيام سعد زغلول ومصطفى النحاس بالتحديد، كان أكثر هذه أكثر زعماء الوفد الذين أكدوا على هذه النقاط واستمرارا حتى الآن مع وجود الدكتور سيد البدوي الذي أكد على هذه النقطة تحديدا.
الصورة الآن في الانتخابات يا فندم.
الصورة الآن يعرض الدكتور سيد البدوي رئيس الوفد كشف حساب أمام الجمعية العمومية التي بدأت تتوافدت على مقر حزب الوفد منذ الصباح، يقترن فيها بخطته في زيادة عدد الوفديين وتوجهات نحو المستقبل في المرحلة الحالية، خاصة أن هذه الجمعية تعد الأولى من نوعها بعد الثورة، بيحط خطة عمل للمستقبل للانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الرئاسية. بيتفق الحزب الآن على تشكيل هيئة عليا جديدة تكون من 50 شخصا هي اللي هتقر هذه السياسات وتحدد أدوات الحزب لتنفيذ هذه الخطط خلال السنوات الأربع القادمة.
نعم أستاذ عادل، يعني
الآن في حالة اجتماع ويعرض الموقف المالي ويعرض الموقف السياسي، موجود مراقبين من على الانتخابات اللي ستجرى بعد قليل من خارج حزب الوفد، تضم صفوة من الخبراء السياسيين والإعلاميين ليكونوا شهداء على أن الانتخابات تجرى في حيادية وفي نزاهة.
يعني الانتخابات لما تبدأ إلى الآن يا أستاذ عادل؟
إجراء هذه الانتخابات في صناديق زجاجية شفافة. وتوافدت كثير من أجهزة الإعلام التي تمس المراحل التصويت على هواء مباشرة.
يعني الانتخابات لم تبدأ إلى الآن؟
لا، هو الآن عرض الموقف الكشف الحساب المالي والقانوني، ده تقليد سنوي بيقر فيه الخطة العمل والحسابات التي أنفقت وحتى تعتمدها الجمعية العمومية.
نعم.
ثم تبدأ عملية التصويت.
احنا بنشكر لحضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عادل صبر رئيس تحرير بوابة الوفد. دعنا ننتقل لخبر آخر، وكان خبر مشرف للحكومة المصرية في جريدة الشروق. خبر يقول: ترحيب فلسطيني واستنقار إسرائيلي وتحفظ أمريكي بعد فتح مصر لمعبر رفح بشكل دائم. يعني من حاجات المشرفة ومن نتائج الثورة فتح المعبر بعد أن كان هناك حاجز وسد منيع ما بين مصر وغزة.
يعني حقيقة هذا أمر يحمد ويشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
صحيح.
بالفعل
صحيح.
أنه قرر فتح هذا المعبر الذي رفض الرئيس المخلوع ونظامه فتحه، ويعني ساهم في خنق إخواننا الفلسطينيين في غزة على مدى السنوات الماضية، وكان يمنع وصول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، ويمنع دخول الحالات سواء المرضية المرضى الفلسطينيين أو الطلاب الفلسطينيين أو المسافرين الفلسطينيين الذين لديهم ارتباطات وأعمال في دول أخرى ويضطرون إلى المرور عبر منفذ رفح، وحتى الحجاج الفلسطينيين الذين كانوا يريدون تأدية فريضة الحج أو أداء العمرة كان يمنعهم من يعني من المرور عبر بوابة رفح، ويظلون يقيمون الليالي والأيام في العراء سواء في الشتاء أو في الصيف منتظرين الإذن بالدخول، ولا يؤذن لهم بالدخول. الحقيقة هذا قرار عظيم من المجلس على القوات المسلحة، ولم يكن المجلس يعني ملزما به في ظل في ظل هذه الظروف التي نمر بها. لو لم يتخذ المجلس العسكري هذا القرار لما لامه أحد. صحيح. حتى الفلسطينيون أنفسهم لم يكونوا ليلوموه على هذا. جميل. الأمر. صحيح. لكنه بادر من نفسه واتخذ هذا القرار، وأعتقد أن هذا القرار هو بمثابة هدية للشعب الفلسطيني وتسمينا لجهود أو لنجاح المصالحة الفلسطينية التي أيضا جرت على أيدي مصر خلال الفترة الماضية خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أيضا ملف كان يمكن للمجلس الأعلى القوات المسلحة أن يؤجله إلى حين تستقر الأوضاع، لكنه أيضا هذا من الملفات العظيمة التي أنجزها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار السياسة الخارجية، رغم أننا اهتماماتنا الأساسية الآن هي بالملف أو بالشأن
الداخلي. يعني الحنكة السياسية من القوات المسلحة.
نعم.
كما أيضا الحنكة السياسية من القوات المسلحة بعدم التواجد اليوم في ميدان التحرير، فدي حنكة سياسية أيضا.
هذا حنكة سياسية واستشعار.
نعم. ومعنا من ميدان التحرير مراسلنا عمرو عادل. السلام عليكم أستاذ عمرو. السلام عليكم.
طبعا الحال النهارده في ميدان التحرير كما يعني يعلم الجميع وجود عدد لا باس به من المتظاهرين، العدد ابتدى يكثر يملا الميدان تقريبا، لكن هناك شيء واضح قد اتفق عليه الجميع ان هناك وجوه غريبه تملا ميدان التحرير وخاصه على مداخل الميدان، هم الذين يقومون بتفتيش المتظاهرين او الداخلين او الخارجين من الميدان. وجوه غريبة جدا غير مألوفة للناس، يعني بلغتنا العامية نقول بعض البلطجية الذين يقفون بصورة يعني مجيبة تدعى حتى المتظاهرين، ولا شك أن هناك يعني حدث بعض الاختلاف والتشاجر والتحرش الذي يحدث بين يعني الدقيقة والأخرى من داخل ميدان التحرير.
نعم، عدد المتظاهرين تقريبا في الميدان كما نرى الآن تقريبا كم؟
عدد المتظاهرين كم؟
نعم.
لا عدد المتظاهرين يعني صعب تحديده، احنا قلنا الميدان يعني طبعا كما قال البعض انهم يريدونها سياسية او هكذا، هو العدد لا يتجاوز ال 100,000 او 150,000، لم يصل ابدا الى حتى الربع مليون، لكن الواضح كما نقلت حتى جريدة الايام المصرية لقاءات مع بعض الشباب هناك انهم يعني انتشار شرب او تعاطي المخدرات داخل الميدان بصورة مهمة جدا في حديقة او في وسط الميدان في هذه الحديقة، تعاطي المخدرات بصورة رهيبة لم يعني تعلم من قبل عن الصور في ميدان التحرير. لا سيما ايضا يعني بلغنا من مراسلين في عند منطقة الحسين ان هناك مجموعة من البلطجية يزيد عددهم على 50 يعني يحاولون طبعا إرعاب الناس، وأخبروا يعني تتناقل الشائعات أنهم في تمام الرابعة اليوم يتواجدون بعد انضمام عدد كبير لهم من البلطجية الآخرون يتواجدون داخل الميدان للتحرش بكل من في الميدان. فربما ينضمون للبلطجية المتواجدون أيضا من إخوانهم داخل ميدان التحرير.
نعم.
هذه يعني الصورة بشكل عام، يعني أحب أزيد على هذه الصورة أيضا وجود الاختلاف يعني الواضح بين المتظاهرين أنفسهم، هناك من يؤيد وهناك من يعارض، يعني رغم أن العدد كبير داخل الميدان إلا أن هناك كثير من الناس يرفضون وجود المتظاهرين، يعني هم مجرد بس لما حضرتك تشوف تلاقي منيه نسال واحد من الشباب يقول لك انا جاي النهارده يعني فاضي النهارده يوم اجازه مش عارف اعمل ايه، جاي اشوف الناس بتعمل ايه اشارك معاها، شباب كتير جدا هم جايين النهارده لمجرد ان هم في يوم اجازه وجايين يشوفوا يعني ايه الاحوال النهارده بس مش اكتر، لكنهم اختلفوا مع الذين يعني يطالبون مطالب غريبه اليوم وقالوا يعني نحن نرفض هذه المطالب، حتى ان المشاحنات دائمه في ميدان التحرير تجري بعد يعني بين الدقيقه والاخرى داخل الميدان.
استاذ عمرو عادل مراسلنا من ميدان التحرير، شكرا جزيلا على هذا التوضيح. يعني في بعض علامات استفهام من كلام اخونا أو مراسل القناه ان في بعض البلطجيه وفي تناول المخدرات داخل الميدان.
يعني أنا لا أستطيع طبعا أن أعمم يعني الذين يتظاهرون في ميدان التحرير ليسوا مدمني مخدرات. صحيح. هؤلاء مناضلون رغم أننا قد نختلف معهم سياسيا
المتظاهرين أنفسهم هم نعم. المتناولين المتخدرات
ربما يكون بعض الأفراد من العاطلين القريبين من منطقة ميدان التحرير أيضا تحيطها بعض الأحياء الشعبية قريبة منها نعم. بعض الأحياء الشعبية المعروف عن بعض شبابها تناول مثل هذه المخدرات، فربما يكون مثل هؤلاء وصلوا إلى التحرير من باب معرفة ماذا يجري في الميدان أو ربما إفساد ما يحدث في الميدان، لكن القسم الأساسي للمتظاهرين لن يكون هكذا، رغم كما قلت أننا قد نختلف معهم أو مع بعضهم في الشعارات التي ترفع يعني فيها مبالغة مثل إعلان المطالبة بمجلس رئاسي مدني وقرار الدستور أولا. وأنا أتصور أن هذين المطلبين ربما يكونان قد خفت إلى حد كبير اليوم، رغم أن بداية الدعوة كانت بهما، لكن مع النقاش الذي حدث يوم أمس ويوم أمس الأول ربما يكون هذين المطلبين قد تواريا خلف المشهد وظهرت المطالب المحل التوافق والإجماع مثل سرعة المحاكمات وعلانيتها، مثل حل المجالس المحلية، مثل تطهير بقية النظام من العناصر النظام القديم وهكذا.
بس لابد أن نعتقد أن موضوع التطهير لابد أن يأخذ بعض الوقت يعني.
نعم هذا نعم. هذا من طبيعة الأمور. نحن إذا استعرضنا تاريخ الثورات الكبرى، يعني الثورة الإيرانية أخذت 4 أشهر حتى يتم طرد الشاه من إيران.
صحيح.
الثورة الفرنسية ظلت سنوات حتى استقرت الأوضاع. فهذه الثورة حقيقية وليست مجرد انقلاب عسكري وليست مجرد تغيير جزئي. الثورة وبالتالي الثورة تحتاج إلى وقت لتحقيق كل ما يطلبه الثوار وما يطلبه الشعب، كما أن المطالب تبدو متجددة. يعني نحن في بداية الثورة طلبنا بمطالب معينة، لكن مع الوقت أنت السقف يرتفع أمامك، سقف المطالب يزيد، حين ترى أن هناك أفقا وهناك إمكانية لتحقيق المزيد من المطالب فتقدم مطالب جديدة وهي مطالب مشروعة ومن حق الشعب أن تلبى هذه المطالب. لكن كل ما هو مطلوب هو يعني إعطاء المسؤولين المجلس العسكري أو الحكومة الفرصة المناسبة لتنفيذ هذه المطالب. هذه الفرصة ليست ممتدة على يعني بلا نهاية، يعني أيضا ينبغي على المجلس العسكري وعلى الحكومة أيضا أن تسارع في التنفيذ ولا تتراخى في التنفيذ، يعني يكون هناك أمر معقول يعني بين الطرفين.
في الثورة الفرنسية كما تقول حضرتك بعد أحداث الثورة ونجاح الثورة الفرنسية، وشارل دوغول بعد أن قام بهذه الثورة هو معلوم أنه رجل فلاح عادي بسيط جدا، وتم انتخابه خد 54% تمام، يعني يعتبر بمفهوم نحن ناجح.
نعم.
تمام. رفض أن يواصل بأن هو يكون رئيس الجمهورية إلا أن يصل إلى قمة السقف، فبالتالي أن احنا نتفق على شخص على الرغم أنه هو اللي قام بالثورة وهو اللي تحرك بالثورة ولم يتم اتفاق عليه من جميع أفراد الشعب.
يعني صحيح. طبيعي يعني أنت الآن أمامك يعني طيف واسع من التيارات السياسية والمرشحين، وثورتنا بالذات ليس لها يعني أب واحد وليس لها تنظيم واحد هو الذي حركها وهو الذي نشطها، هذه ثورة الشعب كله.
لا أنا مقصود يا أستاذ قطب أن الشخص الوحيد اللي قام بالثورة نفسه وناضل من أجلها خد 54%.
نعم نعم.
فما
نعم.
بالك بقى من دون ذلك يعني.
حسن.
في ميدان التحرير بيطالبوا بمحاكمة مبارك، ولكن الصحف الإسرائيلية لها مطلب تاني خالص، والقيادات الإسرائيلية لها مطلب تاني خالص هنتعرف عليه من خلال الخبر في الدستور. خبر يقول ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الحاخام فوديا يوسف الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان أنه يعتزم مخاطبة اللوبي اليهودي في أمريكا للضغط على مصر للعفو عن مبارك. وأشارت القناة إلى أن يوسف سيذكر في خطابه الذي سيوجه منه نسخة إلى الإدارة الأمريكية الخدمات الجليلة التي قدمها مبارك لإسرائيل على مدار 30 عاما.
إسرائيل طبعا كانت، والمخابرات الإسرائيلية ذكرت في تقرير سابق أن مبارك كان كنز كنز كبير بالنسبة لهم، يعني يكفي ما فعله مبارك بالفلسطينيين على مدى السنوات الأخيرة، لنقل من حكمه هذا التضييق الذي مارسه على غزة، خنق غزة، خنق المقاومة، سواء حماس أو الجهاد أو بقية الفصائل الفلسطينية المقاومة. مبارك قام بالدور الأكبر لخنق هذه المقاومة، لخنق الشعب الفلسطيني في غزة وتجويعه، لدرجة أنهم يعني اضطروا إلى كسر الحدود والدخول إلى سيناء حتى يعني يحصلوا على لقمة عيش تقيم أودهم يعني. فهذا شيء بسيط، إضافة إلى دور مبارك المستمر في مسألة التطبيع مع إسرائيل، في مسألة دفع العرب إلى الاستسلام الكامل لإسرائيل والقبول بكل ما تطلبه إسرائيل والولايات المتحدة في أي مفاوضات كانت تجري، كان مبارك هو الذي يقوم بدور. ولنتذكر أن الحرب على غزة أعلنت من القاهرة، أعلنتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبني ليفي بعد لقائها مع الرئيس مبارك هنا في القاهرة في ديسمبر 2008، أعلنت الحرب على غزة من هنا من القاهرة، لأنه مبارك أيضا كان يؤيد هذه الحرب على غزة، وكان يعتقد أن حماس تستحق التأديب ولا بد أن تقوم إسرائيل بتأديبها، ولكن إسرائيل قامت بتأديب كل شعب غزة في ذلك الوقت، وهذا بمباركة من الرئيس مبارك. هنا حين نتحدث عن عفاديا يوسف، وهو كان صديق بالفعل للرئيس مبارك وكان كثير التردد عليه، وربما كان مبارك يلتمس منه البركة ويطلب منه الدعاء، كان كثير الزيارات المباشرة للرئيس مبارك والاتصالات أيضا الهاتفية، وهنا سيمارس هذا الحخام اليهودي ضغوطا على الإدارة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي بهدف يعني عدم محاكمة مبارك أو على الأقل العفو عنه حتى بعد أن يصدر حكم ضده.
صحيح، ما زلنا مع الدستور وفي منشط الرئيس يقول خبر يقول الكسب غير المشروع يمنع نظيف وعز وأسرتهما من التصرف في أموالهم. السجن مشدد 5 سنوات للمغربي وسنة مع إيقاف التنفيذ لمنير غبور بأمر المحكمة. الطب الشرعي يبدأ في استخراج جثث شهداء الثورة بالبحيرة، وأيضا مافيا التهريب يعتدون على الصيادين لرفضهم التعاون معهم. أزمة السولار تتفاقم، تبادل لإطلاق النار بين المواطنين والأمن والتموين يرفضان التدخل خوفا من البلطجية. ما زالت أزمة السولار مستمرة في مصر، ويعني مش عارفين الأزمة إلى أين ستصل.
أنا بس أريد أن أقول هذه أيضا من الفزعات التي يستخدمها البعض الآن لترويع الشعب، وأنه مصر مقبلة على مجاعة، مصر فيها أزمة سولار، مصر فيها أزمة الاقتصاد سينهار. هذه فزعات يعني غير حقيقية في الحقيقة. أزمة السولار التي نعاني منها الآن نعاني منها كل عام في مثل هذا التوقيت، نعاني من هذه الأزمة. يعني العام الماضي لو نعود بالذاكرة إلى الوراء، في هذا التوقيت من العام الماضي كانت الأزمة أشد من هذا الوقت، وبالتالي فهذه أزمة طبيعية تمر، أزمة سنوية اعتاد عليها المجتمع المصري وتعامل معها من قبل وسيتعامل معها الآن، وستمر إن شاء الله بسلام، وليست هي التي ستأتي على يعني بنهاية العالم يعني بالنسبة للشعب المصري.
نعم، من المصري اليوم خبر يقول منع نظيف وعز وأولادهم من التصرف في أموالهم، و15 نائبا سابقا يردون 400 ألف فدان للدولة. محمد إبراهيم سليمان يخضع للتحقيق في قضية تدخل الثورة وغسيل الأموال. أعلنت مبادرات جديدة لنشر إنترنت في المناطق المحرمة، الاتصالات 22 مليون مصري يستخدمون يوتيوب بعد الثورة، و5 ألاف مواطن ينضمون للفيسبوك يوميا. موضوع الاتصالات والاستخدام التقنية الحديثة أصبحت الآن هي المحك الرئيسي للجميع. ومن الأخبار العربية، عشرات القتلى في حرب قبلية باليمن وأوامر باعتقال قادة الأحمر الشيخ صالح صادق. لا وساطة مع صالح وسيخرج حافي القدمين. وواشنطن بوست يقول المصريون يشعرون بالقلق بسبب العنف الديني وتراجع الاقتصاد. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الكثير من المصريين يشعرون بالارتباك والقلق بسبب ارتفاع معدل الجريمة وتراجع مستوى الاقتصاد واندلاع العنف الديني. وأضافت في تقرير نشرته أمس أن هذا الشعور ينتشر في شتى أنحاء البلاد ووصل حتى لمؤيدي الثورة في القاهرة. يعني لابد أن يكون لنا وقفة حول هذا الخبر. هذا الخبر تعقيب على كلام حضرتك أو تأكيد لكلام حضرتك أن هم بيحاولوا يزودوا القلق والاضطراب في الشعب.
يعني طبعا في محاولات لبث الرعب يقوم بها البعض في نفوس الشعب المصري. يعني هذه قد تحسب يعني ضمن الثورة المضادة أحيانا. نعم. أنه محاولة بث الرعب في نفوس المصريين وتوصيل رسالة مفادها أنه هذه هي الثورة. فماذا كانت نتائجها بالنسبة لكم؟ نتائجها انفلات أمني وعدم استقرار وانهيار اقتصادي و هذا كلام غير حقيقي. الانفلات الأمني صحيح موجود وهذا من طبيعة الأمور، هذا الشيء طبيعي يحصل في بعد الثورة. لكن لا يزال المجتمع الحمد لله متماسك، لا تزال الناس تعيش في بيوتها بأمان. ربما تحدث بعض الحوادث الانفلات الأمني، ربما يهرب بعض السجناء من السجون، ربما يعني تجد غياب للشرطة في بعض الشوارع والميادين العامة، هذا صحيح موجود. لكن مع الوقت ستعود الشرطة تدريجيا، وقد شهدنا مؤخرا تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة، وأيضا تجنيد 50,000 مجند جديد في قوات وزارة الداخلية، وكل هذا سيدعم وجود الشرطة في الشارع وسيعيد الأمن والانضباط إلى الشارع مرة أخرى. أما بالنسبة للاقتصاد فالأمور أيضا ليست بهذا السوء الذي يتحدث عنه البعض. اقتصادنا كان يعاني من قبل، وهذه والمعاناة التي نعانيها اليوم هي استمرار لمعاناة سابقة. وإن شاء الله لو استطعنا أن نسترد ربع الأموال المنهوبة من الشعب المصري التي نهبها مبارك وعصاباته وكبار وزراء وكبار رجال أعماله، لو استطعنا أن نرد ربع هذه الأموال فقط لتغلبنا على كل أزماتنا الاقتصادية ولعاش الشعب المصري في وفرة من عيش من الحياة.
الوضع في اليمن يعني كل يوم يزداد عدد الجرحى والقتلى.
الوضع في اليمن هذه حماقة جديدة للرئيس اليمني أن يعتدي على شيخ قبيلة حاشد. وبالمناسبة قبيلة حاشد أيضا ينتمي إليها الرئيس اليمني نفسه، يعني هذا الشيخ هو عم الرئيس اليمني أو ابن عم الرئيس اليمني. فالشيخ عبد الله الأحمر والد الشيخ صادق الأحمر كان وهو شيخ مشايخ قبيلة حاشد المتوفى رحمه الله، كان هو عم الرئيس علي عبد الله صالح. ولنتذكر أنه حتى والشيخ عبد الله الأحمر كان رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو الذي يضم يعني الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هناك في اليمن، وكان رئيسا للبرلمان. وحين أجريت انتخابات مرة أخرى ولم يفز فيها التجمع اليمني للإصلاح بمقاعد كثيرة، أبقى الرئيس اليمني على الشيخ عبد الله الأحمر رئيسا للبرلمان. هذه تركيبة قبلية ليست لها علاقة بمدى حصوله على عدد كبير من
الانتخابات،
وبالتالي هذا كان اعتراف بدور الرجل وبقيمة الرجل. أما أن يأتي اليوم الرئيس اليمني فيأمر قواته بالاعتداء على الشيخ صادق الأحمر على بيته ويقذفه بالمدفعية وبالقذائف الأخرى، فهذه حماقة تضاف إلى حماقاته السابقة وتقرب أيضا بنهايته.
معنا آخر خبر عن اليمن أيضا من جريدة الوفد. الخبر يقول: اليمن على أبواب حرب أهلية، مصرع العشرات في المعارك الدمية بين القوات الحكومية وأنصار الأحمر. هل تتوقع أن تحصل أو يحصل هناك حرب أهلية في اليمن؟
يعني حتى الآن الثوار في اليمن يحرصون على ألا تتحول ثورتهم إلى حرب أهلية، وهم ناجحون في هذا حتى الآن. لكن الرئيس يريد أن يحولها إلى حرب أهلية لأنه يشعر أنه محاصر الآن، ويشعر أن الخناق يضيق عليه، فهو يريد أن يهرب من هذا الخناق وهذا الحصار عليه إلى حرب أهلية. حينها ستنقسم القبائل وستنقسم اليمن شمالا وجنوبا، وحينها سيطلق العنان للقوات المسلحة للقتل والتذبيح والذبح في الناس بحجة الحفاظ على الدولة وعلى وحدة الدولة من من هذه الحرب الأهلية. لكن أنا لا أتوقع في الوقت الحالي أن تصل اليمن إلى هذه بسبب الحرب الأهلية بسبب وعي الثوار لهذه الحقيقة.
احنا بنشكر حضرتك على هذا الطرح، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الأستاذ الكاتب الصحفي قطب العربي، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، ونسأل الله تعالى السلامة لشعب مصر والتوفيق والسداد للجيش والقوات الأعلى المسلحة، والجيش والشعب إيد واحدة، سيظل هذا الشعار. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.